بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم في أي زمان وفي أي مكان، كما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يباعده، كما قال الله تعالى في آيات: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن الآية، أو هل نستفيد من الآية أن فيها حثا على الجهاد وترغيبا على الجهاد؟ نعم، لأنها جاءت بعد الأمر بالجهاد، وبعد ما قال أولئك تلك الكلمة: لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ولا شك أننا إذا قلنا أن تلك الآية السابقة في ضعفة المسلمين، أنهم قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب خوفا من الموت، خوفا من الموت وجبنا من لقاء الناس. فأخبر الله عز وجل أن الموت أو أن القتال في سبيل الله لا يقرب أجلا ولا يباعده، وهذه الآية فيها حث على الجهاد، كما في الآية التي في البقرة: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: وفي هذا حث لمن قعد عن القتال خشية الموت، وبيان لفساد ما خالطه من الجبن وخامره من الخشية. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه لا خلاص لهم من الموت، وموت الشهيد أيسر الميتات كما سبق. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة عالية رفيعة، أي ولو تحصنتم بالحصون المنيعة الرفيعة العالية فلا يغني حذر وتحصن من الموت. فلا يغني مهما كان الإنسان في حصن أو في مكان يدعي أنه آمن، يأتيه الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة، ما هي البروج؟ البروج الحصون المنيعة العالية الرفيعة. مشيدة القوية، المشيدة بالجص الطويلة. ولو كانوا في بروج مشيدة، نعم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها بروج في السماء، لكن هذا القول ضعيف. فالصحيح أن المراد بها الحصون التي في الأرض المبنية، لأنها غاية البشر في التحصن والمنعة، وهذا قول جمهور العلماء أنها بروج أين؟ في الأرض، أنها بروج في الأرض. ولذلك هذه الآية كما قلنا حث على الجهاد. يقول السعدي رحمه الله: وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. انتهى كلام السعدي. هذه الآية حث على الجهاد، فيا من تتقاعس عن الجهاد قعودك هل يغنيك عن الموت؟ لا، كما سيأتي إن شاء الله. كل نفس أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا مفر من الموت، كل نفس ذائقة الموت. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، ففيها التزهيد في الدنيا بثنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي متنقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فالموت لا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يخاف عظيما، لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبواب. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر. الموت يموت الصالحون ويموت الطالحون ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت مريد الآخرة ويموت مريد الدنيا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. إنه جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار موعده. ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تأهب إلا له. قال الحسن فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي عقل عقلا. قال بعض العلماء لأحد إخوانه احذر الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. قال أبو الدرداء إذا ذكرت الموت فعد نفسك من أحدهم. قال أبو الدقاق قال الدقاق رحمه الله من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. قالت عائشة لامرأة أكثري ذكر الموت يرق قلبك. وقال الأوزاعي وهي كلمة صحيحة من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. وقال ثابت البناني ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. انتهى. وصدق رحمه الله، إذا أردت أن تعرف الرجل أنه مكثر للموت تجده نشيطا في العبادة، لأنه يعلم أن معنى ذكر الموت أي الاستعداد له. فإنه حينما يخبرنا الله عز وجل أن كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت، والجميع يعلم أنه لا يدري متى يموت. طيب ماذا نستفيد حينما نعلم أنني لا أدري متى أموت؟ أن الموت قد يأتي ضغطة، إذن يستعد للموت. ولذلك إذا أردت أن تعرف الرجل أنه ذاكر للموت انظر إلى عمله، وانظر إلى أحوال الناس الآن، يرون الأموات يموتون يوميا وبالأعداد الهائلة، ويرون الزلازل والبراكين، ولا اتعاظ ولا اعتبار. هكذا تؤثر الذنوب والمعاصي في القلوب. قال ابن عجلان من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا. قال إبراهيم التيمي: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال الحسن: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا. وقال رحمه الله: ما ألزم عبد ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وقال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. قال الثوري: لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سمينا. قال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما. وفي الحديث المشهور المعروف قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات. قال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. كان حبيب أبو محمد يوصي كل يوم بما يوصي به المحتضر عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلما أصبح أو أمسى. فسئلت امرأته عن بكائه فقالت: يخاف والله إذا أمسى ألا يصبح، وإذا أصبح ألا يمسي. كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منية التي لا أقوم منها. فكان هذا دأبه إذا أراد النوم. قال بكر المزني: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب فليفعل، فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في أهل الآخرة. وكان أويس إذا قيل له: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمسى، على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي، فيبشر بالجنة أو النار. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. أينما تكونوا يدرككم الموت. لابد حينما يتذكر الإنسان الموت لابد أن يتذكر شيئا مهما، وهو الاستعداد له. هذا هو تذكر الموت حقيقة. لماذا؟ لأننا لا نعلم متى نموت، بل لا ندري في أي أرض وفي أي مصر وفي أي بلد يموت الإنسان. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن جدير بالعاقل والمسلم الذي يريد ما عند الله أن يستعد الموت في كل لحظة. لماذا؟ لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، ولا يدري متى يزوره الموت، ولا يدري متى يقبضه الموت. فإن ملك الموت تخطاك لغيرك، وسيتخطى غيرك إليك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. يقول لي أحد الناس، يقول: مرض والدي، فذهبت به لكل مكان، للقراء والمستشفيات، فقيل لي: اذهب به إلى الكويت. قبل سنوات. فذهبت به إلى الكويت، وأنا لا أعرف الكويت، ولا قدمت إلى الكويت أبدا. يقول فلما دخلنا الكويت مات، فدفننا والكويت ورجعنا. لا إله، مكتوب أن يموت بالكويت. يقول دخلنا الكويت مات، دفناه ورجعنا قبل المغرب. فلا إله إلا الله، أين الاتعاظ وأين الاعتبار وأين القلوب التي تتعظ وتعتبر من هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات، لأن في الإكثار من ذكره يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ويحث على العمل والاجتهاد ويحث على الجهاد، لأن الآية حث على الجهاد. يرضى بالقليل من الدنيا، يريح القلب من هم الدنيا، ويقصر الأمل، يهون على العبد مصائب الدنيا، يمنع من الأشر والبطر والتوسع في الدنيا، يحث على التوبة والاستدراك، يرق القلب، يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم. بكى عثمان رضي الله عنه وقد وقف على القبر مع أنه مشهود له بالجنة، قالوا: ما لك تبكي؟ قال: والله أبكي لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر. قال الله عز وجل مبينا أن المسلم والإنسان ينبغي أن يستعد للعمل الصالح حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يستعد للموت، لأنه لا يدري متى يزوره ملك الموت. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الآية الأخرى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يتمنى الرجعة من أجل يتصدق، وأعطاه الله عز وجل الأعمار، وأعطاه الصحة، وأعطاه النعم، وأعطاه الفراغ، ومع ذلك حينما جاءه الموت قال رب ارجعون. فأين الأزمان وأين الأعمار وأين اللحظات؟ وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذن لماذا ينبغي أن نستعد للموت؟ لأنه يأتي فجأة، هذا واحد. ثانيا، الإنسان ينبغي، أو أيضا جاء في قوله عز وجل بادر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. وقد نقل النووي تفسير جملة أو خاصة أحدكم بأنها الموت، يأتي فيحول بين المرء وبين العمل، حتى يتمنى المرء أن يرجع إلى الدنيا ليتمكن من عمل صالح طالما أعرض عنه في دار الدنيا. قال عون بن عبد الله: ما أنزل الموت كنها منزلته من عد غدا من أجله. أعيد الكلمة لأنها جميلة، يقول: ما أنزل الموت كنهه منزلته، كنها منزلته من عد غدا من أجله. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغدا لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيرة لأبغضتم الأمل وغرورة. وكان يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة. وكانت امرأة متعبدة بمكة إذا أمست قالت: يا نفس الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت، فإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت، انتهى. تربية، تربي نفسها، وهذا هو الواقع. الإنسان إذا أصبح لا يدري هل يمسي أم لا، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح أو لا. هؤلاء الذين يسهرون على المحرمات ويرتكبون المحرمات والكبائر ويجاهرون بالمعاصي، هل يعلمون أنهم سيموتون علما حقيقيا؟ لا، لا يعلم أنه سيموت علما حقيقيا، لأنه قسى قلبه، ولا كل إنسان يعلم أنه سيموت، حتى الملحد وحتى الكافر يعلم أنه سيموت، لكن لا يعلمون حلما حقيقيا. حرمهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، حرمهم العلم النافع وحرمهم الاستفادة. وقال بكر المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. وقد جاء في حديث صححه الألباني: صلي صلاة مودع. وأقام معروف الكرخي الصلاة، ثم قال لرجل: تقدم فصلي بنا. فقال الرجل: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. وطرق بعضهم باب أخ له فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت. فقال: متى يرجع؟ فقالت له جارية من البيت: من كانت نفسه في يد غيره متى يعلم متى يرجع؟ ولذلك قال أبو العتاهية: وما أدري، وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي. ألم ترى أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي. نعم، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ولم أر مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، كيف به والشيب للرأس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال ابن السماك: إن الموت لم يبكوا من الموت، ولكنهم يبكون من حسرة الفوت. فاتتهم الله دار لم يتزودوا منها، ودخلوا دارا لم يتزودوا لها. قال إبراهيم النخعي: كانوا يشهدون الجنازة، فيرى ذلك أياما كأن فيهم الفكرة في الموت وفي حال الميت. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه عند قبر يحفرونه، قال بكى وقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن الآية حث على الجهاد في سبيل الله، وحث على القتال في سبيل الله. فيا من تهرب من الجهاد والقتال خوفا من الموت، إن لم تموتوا تقتلوا. وميتة المجاهد والشهيد في سبيل الله أيسر الميتات. وذكرنا لكم في الدرس الماضي: ما من أحد يموت ويتمنى أن يرجع إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع لما يرى من الكرامة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. المراد بالحسنة هنا الخصب والرزق من ثمار وزروع وأولاد وغير ذلك. يقول هذه من عند الله. وهذه في المنافقين، إذا أصابتهم حسنة قالوا هذا دين جيد، هذا دين جيد. وإن تصبهم سيئة، ما المراد بالسيئة هنا؟ المعاصي المصيبة، وليست المعاصي، السيئة في مقابل الحسنة. وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وإن تصبهم سيئة من قحط أو جدب أو نقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو غير ذلك، يقول هذه من عندك، نعوذ بالله، يقول هذا من اتباعنا لمحمد لدينك، كما قال الله تعالى عن قوم أولئك: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكما قال الله تعالى في آية تبين ذلك: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. هكذا قال ابن كثير، هكذا قال المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر. قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. فكل ما يصيب المسلم من خير وشر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. لكن سبق معنا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وأن الشر من الله لكن بسبب ماذا؟ ذنوبك، كما قال الله تعالى سيأتي بعد قليل. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي ما شأنهم لا يفقهون أن الأشياء كلها بيد الله، وهذا توبيخ لهم على قلة الفهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، سواء قلنا الخطاب للنبي أو لجنس الإنسان، وإن كان الأكثر من الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا أن الخطاب للنبي يدخل فيه كل الناس، الخطاب لجميع بني آدم. ما أصابك من حسنة من فضل ورزق وصحة ونعم فمن رحمة الله، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل، كل فضل فهو من الله تبارك وتعالى. وما أصابك من سيئة، أي ما يسوءك من قدر الله من خسارة أو موت أو غيرها، فمن نفسك، أي بسبب عملك. ما يصيب المسلم من شر فهو من شر، فهو بسبب ماذا؟ بسبب عمل، هو من الله لكن بسبب ماذا؟ بسبب عمله، كما جاء في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، أن الإنسان إذا أصابه شيء فإنما من شر، فإنما بسبب الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سئل عن قول علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال رحمه الله: هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي، وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه. فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه. ثم ذكر الآيات التي ذكرناها، هذه من أعظم الكلمات: لا ترجو إلا الله، لا ترجو مخلوق لأنه ما يملك شيء، أرجو من؟ الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا تخاف إلا ذنوبك، أبدا ما أتي الإنسان إلا بسبب ذنبه. ولذلك قال: ولا يخافن إلا ذنبه. ما هزم المسلمون ولا يهزم الإنسان ولا يؤتى إلا من قبل الذنوب والخطايا. وهل هناك شر في الدنيا إلا وفي الآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ولذلك كان السلف إذا صار لهم شيء ماذا قال؟ بذنوبي. ماذا كان يقول أحد السلف؟ إني لأرى أثر المعصية في خلق دابتي وزوجتي. والثوري حينما رأى رجل يبكي فقال مرائي، يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب أني رأيت رجل يبكي فقلت مرائي. واحد السلف سجن قال: والله إني لا أعرف سبب سجني، رأيت إلى كعب امرأة، وحدث ولا حرج. كما كان أحد السلف يقول: إني لا أضع الماء فلا أقوم الليل. فماذا قال له الفضيل أو الحسن؟ قيدتك ذنوبك. فالمقصود أن هذه الآية أصل، أن هذه الأصل، وهي ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما حرم من الأمطار، ما ذهبت بركة الأموال، بركة الأولاد، بركة الوقت، بركة العلم، إلا بسبب الذنوب والمعاصي. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. حرم كثير من الناس العلم النافع لأننا عصينا الله عز وجل، طلبنا العلم لغير الله، من أجل المال، من أجل المنصب، إلى غير ذلك. فما يصاب الإنسان إلا بسبب الذنوب والمعاصي. انتشرت الأمراض لماذا؟ لأن الناس وقعوا في الفواحش ووقعوا في المحرمات، فظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، التي لم تكن في أسلاف. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب. فكلمة علي هذه من أعظم الكلمات، وقد تكلمنا في عدة دروس خطر الذنوب والمعاصي بما فيه الكفاية، وتكلمنا أيضا في سورة آل عمران حينما هزم الجيش الإسلامي، فقال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، حينما عصى الرماة. قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وهذه الآية فيها بيان عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن النبي مرسل للجميع. خذ بعض الأمثلة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي أنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكفى بالله شهيدا، على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وكفى بالله شهيدا. وشهادة الله لنبيه، شهد الله لنبيه بأنه رسول بشهادتين، قولية وفعلية. القولية قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فمن يعرفها؟ تفضل. تأييده ونصره، هذه شهادة فعلية. ما انتصر الرسول؟ انتصر. ما أيده بالمعجزات والآيات؟ بلى، أيده بالآيات والمعجزات وانتصر وارتفع دينه. هذه ماذا تسمى شهادة؟ شهادة فعلية. انتصر عليه الصلاة والسلام بالآيات والمعجزات، مثال هذا القرآن العظيم، آية عظيمة. ما استطاع أقحاح العرب وفصحاح العرب قريش ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. من فوائد الآية أنه لا مفر من الموت، ليس كذلك؟ حث على الجهاد. منين نأخذ حمل؟
من الآية السابقة.
لأن بالآية هذه.
ولو كنت في بروج.
نعم. فالإنسان حينما يهرب من الجهاد، إن قلنا الآية السابقة في ضعفة المسلمين أو حتى في المنافقين واليهود، أن الإنسان يهرب من الجهاد خوفا من الموت، فأخبر الله عز وجل أن الإنسان سيموت في وقته، في أجله، مكتوب. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في فراشه أو في ساحات الوقى، في ساحات الوغى أو في القتال أو في بيته أو في فراشه أو في حصون. ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت. من ناخذ أبو عمر؟ لا يدري متى يدري متى يموت. هذا الجواب. لماذا استعد للموت؟ لأنك لا تدري متى يهجم عليك ملك الموت. ومن فوائد الآية أن الحصون ولا غير الحصون لا تغني عن الموت. وفيها أن الحسنات والسيئات كلها من الله عز وجل. وفيها ذم من لا فقه عنده. وفيها أن ما يصيب الإنسان من النعم فهي فضل من الله. وفيها أن ما يصاب به الإنسان من قحط ومن جدب وغيرها إنما بسبب ذنبه. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.